إكراه ملجئ، هذا المكره يجب عليه أن يعطي قيمة ما أتلف؟ ما يجب. غيره يجب. الجواب يجب على المكره، لأن المكره صار كالآلة، فهو مرغم، والمتلفات لا بد من صيانة حقوق أصحابها وإعطائها لهم. الشريعة لا تهدر حاجات الناس، لكن من الذي يدفع؟ المكره. نقبض عليه ونقول تعال أنت أكرهت فلانا على كسر الزجاج، ادفع القيمة. فلان هذا المكره صار كالأداة كالآلة، مسلوب الإرادة تحت الإكراه. إذن ما تضيع قيمة المتلفات شرعا، لكن على من؟ على المكره إذا كان الإكراه ملجئا. وكذلك قال، ثم قال رحمه الله: ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع. ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع. هذه القاعدة يعبر عنها بعض الفقهاء بقولهم التابع تابع، التابع تابع. وقد يقول واحد إيش يعني التابع تابع؟ ما تفسرت. إذا كان الشيء تابعا لغيره في الوجود فلا ينفرد بالحكم، بل يدخل مع متبوعه. شيء لا يوجد مستقلا لا بد أن يكون تابعا لغيره، فهو لا ينفك عن حكم الأصل، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. طيب، لو واحد ذبح شاة وفي بطنها مولود، في بطنها جنين، ذبح شاة في بطنها جنين، إيش حكم الأكل من لحم الجنين هذا؟ نقول زكاته زكاة أمه، فهو تبع للأصل. واحد باع أرضا وجد فيها شيء ثمين، نقول هو تبع للأصل، التابع تابع، فدخل في البيعة، دخل في البيعة. أما ذلك الحديث الذي جاء في الرجلين واحد باع للآخر، فيمكن أن يكون على شرع من قبلنا أو احتمالات أخرى، لكن عندنا التابع تابع. لو واحد باع شاة حامل، ولما صارت عنده عند المشتري بعد شهر ولدت، قام جاء الذي باعه قال المولود، قال ليه كيف؟ قال أنا بعتك الشاة ما بعتك اللي فطن الشاة، فهذا أنا حملته هي عندي، حملته هي عندي، هات المولود. ماذا نقول؟ التابع تابع. هذا الجنين هل يوجد مستقلا؟ لا، ما يوجد إلا في بطن أمه، لا ينشأ مستقلا، إذن سيأخذ حكم الأصل فيكون تابعا لأمه. بعت الأم، لكن لو كان هذا ولد ولد وانفصل عن أمه قبل البيع، صار كائن مستقل. صح هو مع أمه، يذهب ويجي مع أمه، لكن فنقول هذا الآن إذا حسب البيع، إذا كان بيع معا، وإلا إذا وقع البيع على الأم لا يتبعها هذا الولد المستقل الذي قد انفصل عنها واستقل، لا يتبعها في البيع، البيع وقع على الأم، إذ أن هذا مستقل. لكن إذا كان في بطنها عند البيع دخل في ذلك، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. طيب، كذلك مثلا باع قفلا، باعه قفل، أخذ المال أعطاه القفل، قال وين المفتاح؟ قال لا أنا بعتك القفل بس. فنقول طيب هذا لا يمكن الانتفاع به إلا بهذا، تبعه، هذا معه ومرتبط به ولا يمكن الانفكاك عنه، إيش الفائدة من القفل بغير مفتاح؟ ففي هذه الحالة سيدخل فيه. وكذلك لو باعه مزرعة، أشجارها ستدخل فيها، بئرها يدخل فيها، وبناء عليه فإن هناك تخفيفات تكون لأجل هذا السبب، التبعية، لكن لو كانت مستقلة كانت لا تجوز. مثال: ما حكم بيع الثمر قبل بدو صلاحه؟ لا يجوز. ما حكم بيع الثمر على رؤوس الشجر قبل خرصه وقبل تقديره وقبل معرفة كميته؟ لا يجوز. لكن لو باعه مزرعة فيها أشجار فيها ثمار لم يبدو صلاحها، فلأنه تبع جاز، ولو باعها منفصلة الثمار فقط من غير المزرعة لم تجز. وهكذا قال: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. فهذا العرف، هذا العرف الذي اصطلح عليه الناس وتواضعوا عليه، ما له حد في الشريعة محدود يعمل به، وهذا معنى قولهم أيضا العادة محكمة. هذا العمل بالعرف هو نفسه قاعدة العادة محكمة. الآن قول الله تعالى: عاشروهن بالمعروف، ما هي حدود المعروف الذي يعاشر به الزوج الزوجة؟ ليس له حدود معينة منضبطة لا يخرج عنها، يختلف باختلاف الأزمان والأماكن والبلدان والناس والعادات الموجودة عند هؤلاء وعند هؤلاء. فقد يكون عند ناس هذا الشيء مع الزوجة يعتبر إهانة، وعند ناس ثانيين هذا الشيء مع الزوجة يعتبر تكريم. فالمسألة بحسب العادة والعرف. فما لم يكن هذا العرف مصطدما بالشرع فيعمل به بشروطه، يعمل به بشروطه. وهذه العادة صارت عادة بماذا؟ كيف تصبح العادة عادة؟ ها؟ العادة صارت عادة بأي شيء؟ بالتكرار، بالتكرار صارت عادة، هذه العادة. فقد يكون لشخص واحد تعود على شيء في النوم في الأكل عادة شخصية، قد يكون أحيانا لجماعة مثلا، قد تكون هذه العادة قد تكون هذه العادة في بعض المحلات والأماكن ناشئة عن معصية، فينبغي الانتباه إلى أن هذه العادات التي نحكمها ونرجع إليها والأعراف يجب أن لا تتعارض مع الشريعة. ولذلك يقع كثير من الناس في الحرام نتيجة تحكيم الأعراف المخالفة للشريعة فيعتبر العرف والعادة حجة عند عدم مفارقته لنص شرعي أو شرط لأحد المتعاقدين فلو واحد مثلا قال أنا أستأجرك يا فلان أن تعمل لي من الصباح للظهر فلما 100 ريال فلما عمل له من الصباح للظهر قال لا لازم تكمل 8 ساعات العرف والعادة أن الدوام 8 ساعات ما هو الحكم؟ هل يجوز أن يجبره على إكمال 8 ساعات لأن العرف والعادة أن العمل اليومي 8 ساعات؟ لا. لماذا؟ لوجود الشرط في هذه الحالة. لو أردنا أن نعرف العرف ماذا سنقول؟ اعتياد الناس على شيء معين من يفعلونه يتكرر باستمرار، وهذا العرف يعمل به، قد يكون في البيع، قد يكون في الشراء، قد يكون ببيع والشراء، قد يكون في الاستئجار مثلا، هناك أعراف معينة ما جرت به العادة. مثلا اشترى من مكتب أو عن طريق مكتب عقاري، لو ما حدد الأجرة لكن هناك شيء جرت به العادة والعرف أن المكتب يأخذ 2.5%، إذن هذا له، جرى به العرف والعادة. لكن لو شرط عليه يأخذ 1% خلاص استثناء من العرف والعادة. إذا كانت العرف والعادة مصادمة للشريعة بطبيعة الحال سوف نرفضها، قد يكون هذا كما قلنا من نتيجة معصية. الآن العرف والعادة أن أبواب المساجد تغلق الآن خشية سرقة الأشياء، لكن الأصل ترى في الشريعة أن أبواب المساجد لا تغلق أبدا. فإذا كان السبب في جريان العرف أمر شرعي وهو المحافظة على محتويات المسجد لكثرة السراق وضعيفي الإيمان، فإذا سنقره. لكن لو كان الباعث عليه منع الناس من العبادة نقول لا، هذا صار الباعث عليه أمر محرم لا يجوز. طيب، قال معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه. معاجل المحظور قبل آنه قبل أوانه قد باء بالخسران مع حرمانه. هذه القاعدة التي يقولون عنها من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، ولها أمثلة. لو مات أبوه موت عادية سيرث منه، فهو استعجل قبل ما يموت أبوه موت العادية فقتل أباه لأجل أن يستعجل الميراث، ما هو الحكم؟ يحرم من الميراث، غير القصاص الآن يحرم من الميراث. من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. أوصى لصاحبه وصية، قال أنت للعلاقة بيني وبينك سأوصي لك بربع مالي، فقتل الموصى إليه الموصي لأجل أن يحصل على الوصية. طيب، لما مرض مرض الموت طلق امرأته 3 لكي لا ترث، نقول سترث رغما عنك. واحد قبل ما يحول الزكاة الحول بيوم يقوم يهدي شيئا منه لشخص حتى ينقص عن النصاب. نقول عليك الزكاة والحيلة لا تنفعك. فإذا من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. طيب، قال: ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. ومتلف مؤذيه، المؤذي قد يكون آدمي قد يكون دابة يصول عليه ويهجم عليه، ليس يضمن إذا أتلفه. ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. فبعير جاره هجم عليه، هاج البعير ولا طريقة لدفع إلا بقتله، فنقول ما عليك شيء، هاج عليك. هجم عليه لص أو هجم عليه من يريد اعتداء على العرض ولم يندفع شره إلا بالقتل، فنقول لا شيء عليك إذا قتلته. وهكذا إذن إتلاف المؤذيات إذا كان دفعها بالأحسن فالأحسن ولم يمكن إلا بهذا فليس عليه شيء في هذه الحالة. ثم قال: وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم. وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم. هذه قاعدة أيضا تتعلق بالنحو لكنها جيدة. أل إذا دخلت على لفظ مفرد أو جمع أفادت استغراق الاستغراق والعموم لجميع المعنى. فلو قال الله تعالى، لما قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان، الإنسان أل هذه لا معناها أن كل الناس داخلين فيها إلا من استثني، ولا تختص بإنسان معين. إن الإنسان أل الاستغراق والعموم، كلهم في خسارة إلا هؤلاء. إن الإنسان خلق هلوعا، حمك الله، هكذا إلا المصلين الذين هم، وإلى آخر الآيات. طيب، لما نقول إن الله سبحانه وتعالى الرحمن، إذن كل أنواع الرحمة، كل الرحمة له سبحانه وتعالى، الأعلى من أسماء الله الأعلى. طيب، في علو ذات، في علو غلبة، في علو قدر وصفة، نقول كل العلو الأعلى، كل أنواع العلو له سبحانه وتعالى. إنما المشركون نجس، كل المشركين، بوذي، هندوسي، مجوسي، نصراني، كلهم، كل الأنواع. إنما الأعمال بالنيات، كل الأعمال، وهكذا. إلا إذا جاء استثناء لعمل لشيء معين. وبالتالي فإن هذه القاعدة تريحنا من مسألة البحث أنه هذا يدخل هذا لا يدخل. نقول وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم. والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي، كذاك من وما تفيدان مع كل العموم يا أخي فاسمع. الآن أل تفيد العموم، هناك أشياء أخرى تفيد العموم، مثل النكرة في سياق النفي. مثال: لا إله إلا الله، لا هذه ما هي؟ نافية. إله نكرة أو معرفة؟ نكرة. لو قلت لا إله، النكرة في سياق النفي تفيد العموم، كل الآلهة أنها باطلة ولا يجب أن ولا يجوز أن تعبد، هذا معنى لا إله يعني لا معبود بحق. طيب الشمس، قمر، عيسى، أي شيء، حجر، بقرة، كله نفت كل إله في السماء والأرض إلا الله سبحانه وتعالى، لا حول ولا قوة إلا بالله. فلا يمكن يصير الواحد استطاعة وقدرة وقوة إلا إذا أقدره الله على ذلك. لا حول، لا نافية، حول نكرة في سياق النفي تفيد العموم. طيب النكرة في سياق النهي أيضا، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أين النكرة؟ أنت يا أخ لا تدعوا مع الله أحدا، أين النكرة؟ أي كلمة هي النكرة في هذه الآية؟ لا ولا تدعوا ولا مع ولا الله ولا أحدا، أحدا هي النكرة. أين النهي؟ لا لا تدعوا مع الله أحدا. النكرة في سياق النهي تفيد إيش؟ العموم، ولا واحد ولا أحد تدعو مع الله أبدا. وكذلك طيب قوله أنت لا صلاة بغير طهور، أي قاعدتين تنطبق عليها، النكرة في سياق النهي ولا النكرة في سياق النفي؟ لا صلاة بغير طهور، هنا الحين كله يجاوب إلا لمسؤول أنت، أي هنا اللي قدام النفي، لأن لا نافية، لا صلاة، لا يقبل الله صلاة، لا يقبل الله نفي القبول، لا يقبل الله صلاة بغير طهور. قال أيضا أشياء تفيد العموم غير ال وغير النكرة في سياق النفي وغير النكرة في سياق النهي. نعم قال والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي، كذاك من وما تفيدان مع كل العموم يا أخي فاسمع. إذن عندنا الآن من وما تفيدان العموم، مثال ولله من في السماوات ومن في الأرض، من هذه تفيد العموم، عموم كل الأشياء التي في السماوات والأرض لله تعالى، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي واحد يتوكل على الله، عموم المتوكلين، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، الذي أي واحد يتق الله يجعل له مخرجا. قوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، ما هو الدليل على العموم في هذه الآية؟ وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وش اللي يفيد العموم هنا؟ هنا السؤال هنا، وليس في الجهة الشمالية وليس في الجهة الجنوبية. قوله وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، أين ما الذي أفاد العموم في هذه الآية؟ ما هي اللفظة التي أفادت العموم؟ ما أفادت العموم؟ لذلك قال كذاك من وما تفيدان مع كل العموم يا أخي فاسمع. قال ومثله المفرد إذ يضاف فافهم هديت الرشد ما يضاف، في أشياء أخرى تفيد العموم مثل المفرد إذا أضيف، عندنا مضاف مضاف إليه، إذا كان المفرد مضاف فإنه يفيد العموم أيضا، مثال قول الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. طيب أنت هنا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وطبق القاعدة: ومثله المفرد إذ يضاف، فافهم مديت الرشد ما يضاف.
وإن تعدوا نعمة الله
لا تحصوها.
نعمة
أيوة مفرد، كمل.
لا تحصوها.
لا وين الآن؟ هو لازم يكون مفرد بس.
مفرد تفيد
مفرد مضاف.
مفرد مضاف
لازم يضاف إلى شيء حتى يفيد العموم. وين وين المضاف إليه؟
لا تحصوها.
لا
نعمة الله.
أيوة نعمة الله نعمة مفرد. كويس بدأنا صح. إذا أضيف المفرد أفاد العموم. المفرد نعمة أضيف إلى إيش؟ إلى الله. إذن إن يفيد العموم كل نعمة، يعم كل نعمة دينية ودنيوية، يعم كل نعمة دينية ودنيوية. طيب قوله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. طيب أنت إيه؟ وين العموم هنا؟ ذنبه. لماذا ذنب مفرد أضيف إلى الضمير فيفيد العموم، إلا إذا جاء دليل يدل على أن الذنب هذا لابد له من توبة خاصة ولا يغفر بمثل هذا، فالصغائر كلها تكفر بمثل هذا، والكبائر تحتاج إلى توبة مخصوصة. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. طيب وكذلك فإن قوله رحمه الله: ومثله المفرد إذ يضاف فافهم هديت الرشد ما يضاف، حتى لا يلتبس عليك في قضية المفرد الذي لم يضاف، فقال فافهم هديت الرشد ما يضاف. ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع، كل الشروط والموانع ترتفع. الأحكام لا تتم ولا يترتب عليها مقتضاها حتى تتم الشروط وتنتفي الموانع. إذا وجد إذا اختل شرط أو وجد مانع يتخلف الحكم. فمثلا لو قلنا إن من فعل كذا دخل الجنة، حتى يترتب دخول الجنة للفاعل لابد أن تتحقق الشروط. نعم، فلو كان الفاعل مشرك إيش حصل الآن؟ اختل شرط من الشروط، لأنه من شروط قبول دخول الجنة قبول العمل دخول الجنة التوحيد، اختل شرط إذن لا يدخل الجنة. عمل العمل لكن مرائي، هو العمل الله سبحانه وتعالى وعد عليه بالجنة، من فعل كذا فله الجنة، عمله مرائي في شرط اختل، إذن لا يتحقق الحمال وحكم لا ليس موعودا على هذا بدخول الجنة لأنه فقد شرطا. طيب من فعل كذا فله النار، مثلا من عق والديه دخل النار مثلا، هل هناك مانع ممكن يمنعه من دخول النار؟ ممكن، واحد راح للجهاد في سبيل الله بعقوق والدين قتل في المعركة، الآن هو سيدخل النار على حسب العقوق، مثلا العقوق توعد عليه بدخول النار، لكن هنا صار في مانع وهو القتل في سبيل الله، فممكن يمنع من تحقق الوعيد، من تحقق الوعيد. وهكذا لا تتم تثبت الأحكام إلا بتوفر الشروط وانتفاء الموانع. فمثلا صحة الصلاة هذا حكم أن الصلاة صحيحة، لا يثبت هذا الحكم وهو صحة الصلاة إلا إذا كانش توفرت الشروط التي منها الطهارة واستقبال القبلة وستر العورة إلى آخره، وانتفت الموانع المانعة من صحة الصلاة، من صحة الصلاة. هب أن حيض شيء يمنع من صحة العمل، وهكذا ميراث القاتل من المقتول، ميراث القاتل من المقتول، ما الذي منعه؟ ما الذي منعه من أن يرث؟ هو أصلا ابنه يرث أصلا، القتل منعه، القتل هو الذي منعه. قال: ومن أتى بما عليه من عمل وهي التي قد استحق ماله على العمل، وهي التي قد استحق ماله على العمل. فيعبر عنها بعض الفقهاء بقولهم: لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير أو حقه بلا إذن، لأن هذا التصرف اعتداء على المالك، وإذن المالك قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل، فلا يجوز لإنسان أن يتصرف ببيع أو هبة أو إجارة أشياء تعود إلى شخص معين. فأي شيء يترتب على ذلك يتحمله هذا الفضولي الذي تدخل فيما ليس من حقه، فيما ليس من حقه. طيب، لو أنه باع سيارة جاره، الأصل أن البيع لا ينفذ، بل الأصل أن البيع باطل لأنه باع ما لا يملك. بعضهم صحح إذا المالك وافق على البيعة، وبعضهم قال حتى لو وافق لا بد من إعادة العقد، لا بد من إعادة العقد. وقوله: وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت لشرعيته. الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. فمثلا الآن لو قلنا إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الهرة: إنها ليست بنجسة، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. العلة التي لأجلها خفف الشارع في لعاب الهرة، مع أن لعاب ذوات الأنياب نجس في الأصل، لكن لأجل الهرة صار لعاب مخففا، فإذا ولغت في إناء فيه ماء جاز لنا أن نتوضأ بعدها وأن يشرب منه الإنسان. طيب، افرض أن هناك بلد أو قرية فيها دواب مثلا حمير كثيرة جدا، دائما تدخل بيوت الناس وآنيتهم، فوجدت العلة، ممكن يوجد التخفيف أيضا. وهكذا الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. قال: وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فعلما. فالشروط المسلمون على شروطهم، إلا شرط أحل حراما أو حرم حلالا، فالشرط لابد من الوفاء به. فلو قال أنا أبيعك داري على أن تجعلني أجلس فيها شهرا، نقول لك شرطك. هذا الشرط يتقيد به. فلو قال أوقفتها على أولادي وأولاد أولادي المحتاجين، فلو كانوا غير محتاجين لم يجز لهم الاستفادة منها. الشروط منها ما هو يجوز شرعا ومنها ما هو ممنوع شرعا. ولو قال أبيعك السيارة لكن بشرط أني أستعملها متى ما أشاء، أي وقت أجي أقول لك هات السيارة تلزم أن تعطيني إياها، هذا شرط باطل لا يجوز. لو قال كما حدث في قصة بريرة أبيعك العبد على أن الولاء لي، الولاء مسألة تعلق فيها أحكام مثل أن يرث هذا العبد لو مات وليس للعبد وارث، لو عتق العبد ومات وليس له وارث فالولاء بحق بحكم الولاء يأخذ يرثه. فقال أبيعك العبد بشرط أن الولاء لي، لو هذا العبد عتق في المستقبل ومات وماله ورثة أنا الذي أخذ مثلا، هذا من نتائج الولاء. نقول هذا شرط باطل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واعترض على قصة بريرة لما رضي أهلها أن يبيعوها ويشترطوا الولاء، لما وافق أهلها على بيعها وشرطوا الولاء لهم كما في قصة عائشة، قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط، لأن الولاء لا ينفصل عن العبد، الذي اشتراه ينتقل الولاء إليه، ينتقل الولاء إليه. طيب قال تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم، سبق مثالها في قضية إيش؟ الذي طلق إحدى زوجاته. من الأدلة على القرعة قوله تعالى فساهم فكان من المدحضين، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وقد وأحاديث التي فيها أنهم لو لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. المؤذن لو اجتمع مثلا 3-4 متقاربين في نداوة الصوت وقوة الصوت متقاربين وفهم الوقت إلى آخره، كل واحد قال أنا أبغى أذن، يا أخي الأذان في أجر، فاختصموا على الأذان، ما هو الحل؟ قرعة. خرج مجموعة إلى البر، جاء وقت الأذان كل واحد أنا أبغى أذن أنا أبغى أذن أنا أبغى أذن. طيب اختلفوا، والأذان هذا فيه أجر عظيم. ننظر من هو أنداهم صوتا، طلع أنه فيه 3 هذا يعني متقاربين في نداوة الصوت، نقول القرعة كما وقع لسعد بن أبي وقاص لما تشاحوا في معركة القادسية على الأذان، كل منهم يريد نفسه، أقرع بينهم. فعند التزاحم ولا مميز نستعمل القرعة بشرطين، عند التزاحم ولا مميز نستعمل القرعة. الآن إذا كان ولي النكاح أخوها، طلع في أكثر من أخ، كل واحد قال أنا اللي أبغى أصير ولي، أنا اللي أبغى أزوج، أنا الذي أريد أن أقول لهذا الخاطب زوجتك أختي، وتساووا يقرع بينهم، القاضي يقرع بينهم، اللي عليه القرعة يكون هو الولي. قال وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل إحداهما فاستمعا، إذا تساوى العملان اجتمعا وفعل إحداهما فاستمعا. العملان من جنس الواحد والأفعال متفقة، يكفي الواحد يدخل في الآخر. مثال لو شخص دخل المسجد وما صلى السنة الراتبة فسيصلي ركعتين السنة الراتبة وركعتين تحية المسجد، في هذه الحالة نقول يجوز أن تدخل نية تحية المسجد في نية السنة وتكفيك عنها، لكن تنويها إيش؟ سنة الراتبة وتكفيك عن تحية المسجد. أخر طواف الإفاضة إلى آخر شيء، ما بعده أي عمل من أعمال الحج إلا المغادرة، يغادر. نقول يجوز أن تدخل طواف الإفاضة في طواف الوداع، يكون طواف واحد لكن بنية ماذا؟ الإفاضة. بعضهم ضرب مثل لهذه القاعدة بإدخال غسل الجمعة في غسل الجنابة، والغسل واحد وأنه يجزي عن هذه وعن هذه، والأحسن أن يجعل لهما غسلين مستقلين. تكبيرة الركوع تدخل في تكبيرة الإحرام، لو أتى بتكبيرتين أحسن، لكن يجوز أن يدخل هذه في هذه. نعم، العمل واحد، وإن تساوى العملان اجتمع وفعل إحداهما فاستمع، وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل. المشغول لا يشغل، هذه يقولها العامة لكن هي وراءها أشياء فقهية كبيرة. إذا اشتغل بشيء لم يشغل بغيره، إذا اشتغل بشيء لم يشغل بغيره. طيب هاتوا مثال كيف المشغول لا يشغل، كيف أن المشغول لا يشغل؟ رحمك الله. المرهون، الآن لو واحد رهن بيته عند فلان، هل ممكن يرهنه عند واحد ثاني؟ البيت مشغول الآن بالرهن، لا يمكن. هل ممكن بيعه؟ لا يمكن. هل يمكن تأجيره؟ لا يمكن. لماذا؟ لأنه البيت الآن مشغول بالرهن. البيت الموقوف المسبل، المسبل إيش يعني المسبل؟ الموقوف. فإذا أوقف هذا البيت لا يجوز بيعه ولا تأجيره، ولا يجوز بيعه ولا هبته، ما يجوز لأنه مشغول بالوقف. قال ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبه. إذا أنت علمت أن فلان عليه دين فرحت أديت عنه الدين بنية أنك ترجع عليه وتأخذ منه المال، فإن لك ذلك، فإن لك ذلك وتطالبه. مثلا عليه نفقة واجبة لزوجته، هي في بلد وهذاك في بلد، والنفقة هذه واجبة على الزوج. أنت شفت الوضع متأزم وفعلا المرأة ما أخذت النفقة، فرحت أعطيتها النفقة، مثلا نفقت مثل 1000 ريال، قلت هذه 1000 نفقت زوجك، وناوي أنت ستسافر إلى بلد الزوج، ناوي أنك تأخذها منه، ولو ما كلفك ولو ما وكلك، تروح تقول ترى الدين اللي عليك اللي لازم أنت شرعا تؤديه أنا أديته عنك، هات. ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع، أن يرجع عليه ويطالبه، إن نوى يطالبه، له الرجوع. طيب ثم قال والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. الوازع الرادع، الوازع عن المحرمات مثلا والمعاصي نوعان، طبعي ما جعله الله في طباع الناس من عدم قبول أصحاب الفطرة السليمة لهذا، وهذه روادع تردعهم عن بعض المحرمات والمناهي. فمثلا قلت أكل النجاسة، أكل السم، نقول الله جعل في الطباع عدم القبول لهذا، ولذا لم يرتب على اقتراف المناهي والمحرمات التي فيها وازع طبعي لم يرتب عليها عقوبات وحدود من كفارات ونحوها. أما الوازع الشرعي فهي مطلق العقوبات الشرعية كالكفارات والحدود، وغالبا أن الوازع الشرعي اللي هي الحد، الحد هذا وازع شرعي رادع يستعمل فيما تتوق إليه الأنفس من المناهي والمحرمات، لما يصاحبه من اللذة والشهوة. فشوف مثلا حد الزنا، حد السرقة، فيها لأن في النفس ما يدعو إلى هذا، فلذلك صار لها رادع شرعي. لكن أكل السم أو مثلا أكل النجاسة، ليش ما صار عليها رادع شرعي؟ اكتفاء بالرادع الطبعي الذي في الطبيعة. والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. ثم أنهى الناظم رحمه الله هذه المنظومة النفيسة بقوله: والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام، ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعي. يقول: ما حكم نكاح من تزوج بامرأة زنى بها قبل العقد عليها وتزوجها تحت حجة تصحيح الخطأ الذي وقع فيه؟ هذا قول الأحناف، لكنه ليس هو القول الراجح. لا يجوز أن يعقد الإنسان على امرأة إلا بعد تيقن خلو رحمها من أي حمل ولو كان منه لأنه بالحرام. فلا بد أن يكون الرحم بريئا، براءة الرحم. وما يجوز زواج الزاني من الزانية إلا بعد التوبة. فإذا هما شرطان. إذا أراد الزاني، متى يتزوج الزانية؟ الزاني متى يتزوج التي زنى بها؟ بشرطين: أولا التوبة من الطرفين، لأنه لا يجوز، حرام عليه أن يزني أن يتزوج من زنى بها إذا ما تابت، أو تتزوج به إذا ما تاب. اثنين: أن يكون الرحم بريئا، ولو كان منه أن يكون بريئا. فإذا تاب إلى الله وصار الرحم بريئا جاز الزواج. نعم. طيب، بقي بيت: ما الذي كان قبله وما الذي بعده؟ نعم. إذا أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه، هذا هو. هذا البيت رقم كم؟ رقم 30. أي نعم، صحيح. وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. فمتى يفسد العمل؟ إذا فقد الشرط. فما مثلا الصلاة متى تكون فاسدة؟ إذا حصل اختلال شرط من الشروط. وحاصل كلامي رحمه الله أن الخلل الواقع في العمل التعبدي قسمان: أن يقع في أركان العمل وواجباته فهذا يقتضي فساد العمل، وأن يقع في شرط العمل، إما يقع في الأركان والواجبات أو يقع في الشرط. فأما بالنسبة للشرط فهذا مجمع عليه، يفسد العمل إذا كان الشرط مختلا، صلى بغير طهارة والطهارة شرط. لكن لو وقع في الأركان، وقع في الواجبات، فماذا يحصل؟ إذا وقع الخلل في الأركان، صلى بغير ركوع بغير سجود، الصلاة باطلة. الواجب في تفصيل: إذا وقع الترك أو الخلل عمدا بطلت الصلاة، إذا وقع سهوا يجبره بسجود السهو. وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه، فقوله في نفس العمل الركن والواجب، أو شرطه ما قبله مثل الطهارة وغيرها. فذو فساد وخلل. طيب، لو كان في المستحبات وقع الخلل، ينقص من العمل بقدر ما نقص من السنة والمستحب. أعطاني شخص مبلغ من المال لشراء أغراض معينة ولم يكن معي مال أملكه، فصرفت هذا المبلغ الذي أخذته لنفسي على أن أرجعه. أنت مؤتمن على المال أعطاك إياه لتشتري شيئا معينا، لا لأجل أن تقترض منه ولا أن تقرضه لغيرك، إذن لا يصح التصرف فيه. إلا بإذنه. فلو قال لك هذه 100 ريال اشتري لي فيها ساعة، ما يصير تتصرف فيها غير شراء الساعة، لأنه محدد محدد، حدد لك قال هذه 100 لشراء الساعة، فما يصح جعله في أي شيء آخر إلا بإذنه. ما حكم اللحم والدجاج المستورد على ضوء ما تقدم؟ قلنا الأصل في اللحوم التحريم. طيب، حتى نعلم أنها ذكيت من مسلم أو كتابي، فإذا قال هذا البلد يذكون يذبحون، ما عندهم صعق ولا عندهم شيء، طيب فنقول نأكل منهم. فإن قال واحد لكن هؤلاء يعني بلد أهل كتاب، لكن قد يوجد فيهم من ليس بكتابي، نقول العبرة بالأعم الأغلب أن الأصل أنهم أهل كتاب، الأصل أنهم أهل كتاب، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. هل الشريعة تكلفك كل دجاجة لازم تعرف أنت شفت اللي ذبحها أو في شاهدين على أنها ذبحت؟ هذا لا يمكن، الشريعة لا تأتي بمثل هذا أبدا. ولذلك يكفي أنه يجي من بلد أهل الكتاب وأنهم معروفون بالذبح، معروف عنهم أنهم يذبحون بس، هذا كافي. لكن لو كان هؤلاء مجوس أو يعني هندوس فيهم نصارى، نقول أعم الأغلب ما هو هندوس، ما تجي تقول لكن يمكن يذبحها نصراني، نقول لا، الأصل تحريم ذبائح هؤلاء وما يأتينا منهم، الأصل تحريمه، ولا عبرة بوجود أقلية وما تدري أنت هذا الذي ذبحها من هذه الأقلية أم لا. وبناء عليه ما يأتينا من بلدان أهل الكتاب، الأصل جواز أكله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، الأصل حتى نتأكد أنه ما ذبحت أو الذي ذبحها شيوعي ولا هندوسي ولا شخص مقيم عندهم، ولا الأصل حل ذبائحهم وطعام الذين أوتوا الكتاب حل. لكن لو عرفت أنت يقينا أنهم لا يذبحون، عندهم قانون، أنت عرفت أن القانون عندهم أنه ما في ذبح، ممنوع الذبح، خلاص كيف تأكل وأنت تعلم أنهم لا يذبحون؟ لكن إذا ما علمت طعام أهل الكتاب حل. يقول ولد له ولد، هل يجوز أن يتصدق بذبيحة ويعزم الناس على الذبيحة الأخرى؟ نعم لا بأس بذلك. هل يجوز ركعتي الإشراق وأنا صليت الفجر في مسجد آخر؟ نعم، لأن صح، لأن هذه السنة لا ترتبط بمسجد معين، تؤجر عليها. لكن لو قال الأجر المذكور في الحديث، نقول أجر المذكور في الحديث لمن صلى وقعد يذكر الله حتى ارتفعت شمس صلى ركعتين. قال أنا غيرت المسجد، نقول يمكن تغييرك لطلب العلم أكثر أجرا من بقائك في المسجد الأول الذي صليت فيه، ما هو سهل، أجر طلب العلم عظيم، من سلك سبيلا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا سبيلا إلى الجنة. إذن قد يفوت أجر من جهة أو جزء من أجر ويعوض بأكثر منه لأجل عبادة أخرى دخل فيها الشخص. هل العسل فيه زكاة؟ نعم، كما جاء عن بعض الخلفاء الأربعة. اصطدت حمامة بالبندقية هل يجوز أكلها؟ إذا خرق أو خزق فكل، يعني إذا اخترق تأكل، وإذا أدركته حيا تذبحه، فأطلقت عليها البندقية سقطت، إذا أدركته فيها روح لازم تذبحها، إذا أدركتها وقد فارقت الحياة فانظر هل خزق أو خرق، فالخزق والخرق يقوم مقام التذكية، لأن الطائر يصعب الإمساك به لذبحه، فقام الخرق والخزق مقام التذكية. لكن لو قال ما بالحقيقة ما شفت فيها ولا لا خرق ولا خزق، بس يمكنها يعني صدمة، ماتت بالصدمة، بالصدمة لا تؤكل. شراء أغراض وحاجيات مثل كرتون تايد وجدت فيه نقود أو هدية. إذا كنت قبل الشراء تعلم أنه يوجد في هذا الكرتون شيء ما لكن مجهول، يمكن ريال، يمكن ثلاثة، يمكن خمسة، فلا يجوز الشراء، لأن هذا نوع من الميسر والمقامرة، صار الثمن مجهولا. ليش؟ لأن الآن أنت ستدفع 30 ريال ثمن كرتون التايد، وقالوا لك ممكن في ريال، ممكن ثلاثة، ممكن خمسة، فإذا صار سعر الكرتون ممكن 29، ممكن 27، ممكن 25، هذا معناه. وهذه الجهالة في الثمن تبطل البيع، لا يجوز، لأن صار عندك جهالة في الثمن، الثمن اللي ستدفعه ناقص ما هو موجود فيه، وأيضا تشتري شيئا مجهولا، ولا يجوز شراء المجهول. يقول: أموال اليتامى التي تحفظ لهم حتى يكبروا هل فيها زكاة؟ نعم فيها زكاة، ولذلك عمر قال: اتجروا بأموال اليتامى لا تأكلها الصدقة. هل لمس النجاسة ينقض الوضوء؟ لا، لمس النجاسة لا ينقض الوضوء، تغسل ما أصاب يدك فقط. التصرف في الزكاة المصروفة لفقير لا يحسن التصرف فيها بما هو أصلح له. إذا ثبت أنه سفيه لا يحسن التصرف يمكن أن تتصرف بالنيابة عنه، إذا ثبت. قاطع طريق اعترض إنسانا ليأخذ ماله ولم يستطع الخلاص منه إلا بالقتل، فصال عليه يريد أخذ ماله، فعليه أن يدافع عن ماله، فإذا لم يندفع شره إلا بالقتل كان دمه هدرا. شخص صلى العشاء في مسجد ثم ذهب لمسجد آخر وصلى تحية المسجد، ثم تذكر فيما بعد أنه لم يصلي السنة الراتبة، فقال لعلها تكون مع تحية المسجد مع أنه لم ينوي. إذا ما نوى لا تحسب له سنة راتبة، إنما الأعمال بالنيات، هو نواها تحية مسجد ما تقوم مقام السنة الراتبة، الأدنى لا يقوم مقام الأعلى، هذا لم ينوي سنة الراتبة. لكن لو صلى سنة الراتبة هل تقوم مقام تحية المسجد؟ نعم. لماذا؟ لأن تحية المسجد لم تشرع لذاتها، أما السنة الراتبة شرعت لذاتها. سنة تحية المسجد شرعت للمسجد لا لذات الصلاة، للمسجد. إذن أي صلاة أخرى تقوم مقامها، أي صلاة أخرى فرض، دخلت المسجد وفيه فرض، صليت الفرض، الفرض هذا هو تحية المسجد. دخلت وصليت سنة راتبة، سنة راتبة خلاص تقوم مقام تحية المسجد. فلاحظ أن السنة الراتبة شرعت لذاتها، صلاة مستقلة شرعت لذاتها، تحية المسجد شرعت للمسجد، فلا يدخل هذا في هذا، لا يقوم تحية المسجد لا تقوم مقام السنة الراتبة إذا ما نواها سنة راتبة. هل الدعاء في الوتر المعروف هو الأفضل أم الزيادة؟ يزيد بدون مواظبة على زيادة شيء معين يتقيد به دائما، وإنما يجوز أن يزيد بدون تقيد، يغير حتى لا يتوهم الناس كذلك لو كان إماما أن كل المجموعة هذه من الأدعية كلها مسنونة في الوتر أو في القنوت. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.